طعيد سارق سرق برنسا من صفة النساء. صفة النساء هذه يمكن أن تكون داخل المسجد احتمال. والصفة الصفة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت محاطة بالأخشاب كما يقول أو بجذوع النخل، ما يبدو أنها ما كانت بالطين، ما كانت بالطين. فصفة النساء إما أن تكون من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وحجرات النبي طبعا هي مطلة على المسجد، هي مطلة على المسجد، وقد يكون النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه يعني على حسب ما ترجم الشيخ تفسير الحرز أنه أخذه من صفة النساء، فكأن صفة النساء حرز يعني، وإن لم يكن في خزانة مقفل عليها، هذا هو الذي يبدو أن من صفة النساء يعني، وهو معلق داخل الصفة أو موضوع ملقى داخل الصفة، لكن لا يعني كأنه ليس في أنها كانت داخل صناديق أو داخل دواليب أو نحو ذلك. فمقصود الشيخ فعلا أن يترجم إلى أن الحرز يرجع إلى العرف، كما أن كما قلنا الأموال تختلف في أنواع حروزها والأنواع التي أو الطرق التي يحفظ بها الناس أموالها. فالنقود لها طريقة، والإبل لها طريقة، والغنم والقصد الدواب لها طريقة، وهكذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أنا موظف وعند أذان الظهر أؤدي الصلاة في المسجد جماعة، ولكن ألاحظ بقاء زملائي في العمل وأداء الصلاة جماعة، وذلك بوضع فراش المصلى أو فراش مصلى على الأرض، وذلك بعد فوات الوقت ببضع ساعة، ويكون ذلك بدون أذان يؤذن هذا قبل أي شخص مختص، من قبل أي شخص مختص أو غيره، بل تقام الصلاة فيه بالإقامة فقط، وقد يصلي بهم من ليس له معرفة بقراءة القرآن أو مقصر في أمور دينه، مع العلم أن هناك مساجد يسمح منه أذان المؤذن وهو لا يعبد إلى آخره. هذا يختلف إذا كان مسجد قريب ولا يكون في تسيب للناس، فالأولى أن يصلوا في المسجد. لكن إذا كان بعيد أو كان يعني الأمور ضبط للناس ولا يتسيبوا، فلا لا مانع أن يصلوا في داخل المبنى ويتخذوا مصلى خاصا ويصلون فيه جماعة، فلا مانع وإن لم يؤذنوا، لأن أذان البلد يكفي، أذان البلد يكفي. فالذي يبدو ظهر الحال أن صلاتهم في 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 مكتبهم هذه صحيحة إن شاء الله، إلا أنهم ينبغين لا شك أن يتحروا أن يأمهم أقرأهم وأن يأمهم أفضلهم، ولا أن يتركوها لكل من تقدم. ينبغي أن يختاروا من أمثلهم وأقرأهم وأحسنهم قراءة، وأيضا أفقههم وأحسنهم حالا لأمهم. يقول نحن عمال في الجمرك ونأخذ بعض الفواكه نأكلها بحضرة صاحبها، يرانا ولا يمنعنا، وأحيانا لا نعرف صاحبه. والله لا يبدو هذا، لا اسرك ذلك ولا يحسن هذا تأخذ، وأحيانا صاحبها قد يراكم لكنه أحيانا قد يجاملكم، بل حتى بل قد يؤمل أن يكون هذا سبب في أن تتساهلوا معه في قضية الجمارك وتسهيل الأمور في فيما لا يحل، بل لعله أن يفرح أحيانا لو علم أنكم تأخذون شيئا. ولهذا لا ينبغي أن تتعففوا ولا تتجرعوا، لأن هذا ليس 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 كالذي البستان، لأن هذا في حرز، فلا تتجرعوا عليه ولا 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 إلا إذا مبادرة منه وأذن، لأنك إذا طلبت غالبا أنت موقعك صاحب سلطة وموظف، بل يمكن يقول لك تفضل يعني يفرح، لأن هذا قد يكون سبب في تسهيل مهمته. فينبغي أن تكون عندك من الورع وعندك من الدين وعندك من الخوف من الله عز وجل، وأيضا من ضبط أعمالك، لأن هذا يؤثر حتى على مسيرة العمل وضبط العمل والحفاظ على الوظيفة التي أنت فيها. رجل قبض عليه ومعه مخدر ومتهم بسرقة ثم حكم بخمس سنوات، فهل تحل الشفاعة له عند الحاكم أو شفاعة والدته له؟ هذا ماذا صدر الحكم، هو أحيانا إذا كان حق عام، حق الخاص لا، أما الحق العام فهذا للإمام، حق العام للإمام لأنه نوع التعزير، والتعزير هذا يرجع إلى التقدير. ما حكم من يصلي الظهر متأخرا وذلك لكونه منشغلا بإيصال أبنائه للبيت وانشغاله بأعمال تكون مزمنة وذلك في وقت الصلاة، مع العلم أن ذلك على مدار السنة؟ كما قلنا إذا كان يصلي جماعة مع زملائه في العمل فأرجو إن شاء الله أن الأمر فيه ساعة، أما إذا كان مهمل فلا، يجب عليه أن يحافظ على الجماعة وإيصال الأولاد إلى آخره. طيب، ولا شك لا تهمل أولادك، لكن أيضا في ترتيب، الأولاد ينتظرون لخمس دقائق تصلي مع الجماعة، يعني ما, 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 ما في إشكال، الجماعة مقامة ما دامك خارج من عملك فتصلي في المسجد الذي قرب مقر أولادك ومحل ما يدرس أولادك أو بناتك، ولا شك أن الأولاد ينتظرون مدة أداء الصلاة ما يستغرق 15 دقائق، فتصلي وتأخذه، وعملك كذلك أيضا لابد من وقت تصلي فيه، ولا مانع لو أخرتها يعني بعض الشيء ما دامنا في الوقت في العمل. لو أن وهذا ينطبق على السؤال الأول، لأن السؤال الأول كان فيه إشارة إلى هذه ما أجبنا عليها، لو أنهم أخروها يعني ما صلوا مع إقامة الصلاة مع الناس، إنما مثلا في عندهم أعمال متفقون على أن يصلون 1:30 مثلا، يؤدون أعمال ويقول الساعة مثلا، يضعون مثلا ورقة أو شيء فيما بينهم أن إقامة الصلاة في المكتب مثلا أو في الدائرة، في هذه الدائرة سواء كان شركة أو موظفين أو نحو ذلك، فيقول إقامة الصلاة 1:30، لا معنى، لأنهم لا زالوا في الوقت، أو حتى قبل الساعة الثانية بعد الظهر، لأنهم لا زالوا في الوقت. أديت العمرة في الأسبوع الماضي والآن أريد الذهاب إلى المدينة، وأريد أن أحرم وأنا راجع من المدينة من ميقات الإحرام، وأودي عمرة أخرى، فهل هذا جائز؟ جائز إن شاء الله، بل هذا هو السنة. هل ورد في تقليم الأظافر ترتيب، يعني يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم السبابة؟ نعم، ذكر الفقهاء الحقيقة أنها بالتبادل، أنها يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم يرجع مرة أخرى، لكن على كل حال الأمر في هذا واسع. هل ورد من السنة القيام إلى الصلاة عند السماع قول المؤذن قد قامت الصلاة أم القيام قبل؟ ورد في أثر أنه يقوم عند قد قامت الصلاة أو عند رؤية الإمام، إذا رأى الإمام داخل يقوم، وأظن في حديث لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني عند الصلاة. في الحديث إن الله نظر في قلوب عباده فاختار محمد لرسالته، ثم نظر فاختار وزراء من أصحابه إلى آخره، وكما قال نصح الحديث، فهل يعني أية أفضلية للصحابة إلى آخره؟ لا، الصحابة لا يفضلون على الأنبياء أبدا، ولم يقل بهذا أحد، والحديث لا يدل عليه، إنما يدل على إن صح يدل على فضل النبي وعلى فضل صحابته، لكن لا يدل على أن الصحابة أفضل من الأنبياء، لا لا يدل عليه. قيل إن آية حد المحصن بالرجم أنزلت ثم نسخت في آية الجلد، هل يصح هذا الكلام؟ وهل النسخ يكون في الحكم أم في الآية أم فيهما معا؟ يكون في الحكم وفي الآية وفيهما معا. أنواع النسخ على ما ذكر علماء، نسخ تلاوة دون حكم، ونسخ حكم دون تلاوة، ونسخ الحكم والتلاوة. فنسخ الآية دون الحكم هو مثل آية الإحصاء حد هل هي كان ما يقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز وجل حكيم. فهذا نسخ تلاوة مع بقاء الحكم. وهناك نسخ تلاوة وحكم، التلاوة والحكم، وهذا أيضا كثير لكن الأول قليل. لا يحضرني مثال. والنسخ الحكم مع بقاء التلاوة أيضا كثير، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، مثل الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. فلا تدل على وجوب الوصية كتب عليكم، يعني واجب أن الإنسان إذا حضر أن يوصي لوالديه والأقربين. قال العلماء هذه نسخت بآية المواريث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قيل الطواف تحية الكعبة المشرفة ولا تمنع ركعتي تحية المسجد، ما صحة هذا؟ هو لا شك الإنسان إذا تيسر له ودخل المسجد فطاف فهو أحسن، ومعلوم أنه إذا طاف سوف يصلي ركعتي الطواف، فإذا صلى ركعتي الطواف حينئذ يصدق عليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو لم يجلس حتى صلى ركعتين. أما إذا لم يتيسر له إما لتعبه وإما لقرب إقامة الصلاة وإما لوجود شمس أو شدة برد أو نحو ذلك فيصلي ركعتين ويجلس، وإن لم يطف يصلي ركعتين تحية المسجد وإن لم يطف، وبنية تحية المسجد ليست ركعة طواف لأنه لم يطف. حديث إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها إلى آخره، كيف نفذ هذا الحديث صح؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة فعلا وقال لها أهلها وكذلك النار، فحتى قال هؤلاء الجنة ولا أبالي وهؤلاء النار ولا أبالي. فأنا ما أدري ما هو الإشكال، يعني أن يعني الأمور مقدرة والناس يعملون كل ما يسر ما خلق له، ف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. ضعف العزيمة داء، ما دواؤه؟ قد يكون المرء عزيمة في بعض الميادين وتضعف في غيره. هذا لا شك أنه صحيح أن الإنسان النفوس لها إقبال وإدبار، ويكون له همة في بعض الأيام وبعض الأحيان وبعض الظروف، لكن على كل حال الإنسان إذا كان على نفسه بصيرة ويحاسب، وبخاصة إذا اتخذ قرناء أخيار وأصدقاء أخيار يعينونه، فإن هذا يقوي عزيمته. وكذلك أيضا إذا, 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 إذا عرف العاقبة، وبخاصة إذا كانت الأمور لله عز وجل وأمل فيما عند الله وحسن ظنه بربه، فإن هذا يزيد من الهمة. والنفس بطبيعتها تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى مراقبة وإلى محاسبة، وطرق الحساب مختلفة بالتأمل وبالنظر وبالتفكر وبإحصاء الأعمال كما مر معنا في وسيأتي معنا أيضا في دروس المخصصة منهج القاصدين غدا وبعد غد إن شاء الله في قضية المحاسبة، وكذلك أيضا في اتخاذ أصدقاء من الأخيار، وأيضا أصدقاء من أصحاب الهمم العالية، لأن أكثر ما يعين العزيمة التنافس. فإذا كنت اتخذت إخوة أخيارا ذوي همم عالية وأصحاب نشاط سواء في أمور الدنيا أو أمور الدين، أمور الدنيا المباحة وليكونوا ينفعوا أهلهم وبلادهم ومن أصحاب الهمم العالية، فغالبا أصحاب هؤلاء. أما الكسالى والخاملون فهؤلاء يبتعد عنهم. يقول: أجاهد نفسي على أن تكون كصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن عجزت ورب الكعبة، يغرها الجاه والمنصب والماء إلى آخره، أعطاها الله ما لم يعطه إلا قليلا من خلقه، ولكن إذا قلت لها: يا نفس قاتلي في سبيل الله، قالت: العيال والمال وغير ذلك مما تستحي الملائكة من رؤيته وسماعه، فما علاج ذلك؟ على كل حال، ما دام أن الله عز وجل جعلك في هذه المنزلة، بل حتى جعلك في هذه المنزلة من المحاسبة، وهذه محاسبة لطيفة ومحاسبة ينبغي أن تستمر عليها، و الأعمال التي يفتحها الله عز وجل عليك تختلف، فأحيانا قد لا يتاح لك الجهاد في سبيل الله لإجبارات كثيرة، لكن عندك وجوه الخير كثيرة، عندك الصدقات، وعندك البر، وعندك الإحسان، وعندك صلة الرحم، وعندك ملاحظة نفسك في نوافل العبادات من الصلاة والصيام، اجتهد فيها كثيرا. وقد يعني يتعذر على الإنسان أن يأتي بجميع النوافل أنواعها، إنما انظر إلى ما انشرحت له نفسك، إما من صدقات، عطف على يتامى، رعاية يتامى وكفالتهم، طلبة علم مساكين، فتح أربطة خيرية، أشكال وألوان. وقد يفتح عليك هذه المرة، وقد تحجم ويفتح عليك باب آخر، فكلما يعني انفتح لك باب اقبل عليه، واذا ضعفت عن باب اخر لا يمانع انك ما دام انك في باب اخر، فلا تسد على نفسك ابواب الخير. وقد تكون انت ايضا عندك من العقل والحكمه والحنكه ما تفيد فيه في الاصلاح بين الناس، فوجوه الخير كثيره، الاجتهاد في هذا كثير. وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا على 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 عمل واحد، ولا شك أن تجعلهم أسوتك هذا من نعم الله عليك، وهذه همة عالية وينبغي ذلك. فإن من اللطائف يقال إن ولدا قال لأبيه: يا أبتي إنه يحب أن أكون مثلك. وأبوه طبعا كان على منزلة في الناس، فقال: لا يا ولدي. قال: لماذا؟ قال أنا تمنيت أن أكون مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكنت كما ترى، فأنت اجعل همتك أعلى، فتمنى ما تمنيت حتى تبلغ مبلغي. فالإنسان يضع له قدوة عالية حتى يبلغ في المراقي. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على أنواع من الاهتمامات، لم يكونوا اهتمامهم كلهم متوحد. أبو بكر غير خالد، وخالد غير ابن عباس، وابن عباس غير معاذ، ومعاذ غير أبي ذر. أبو ذر قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتولينا على اثنين، ولا تتولينا مال يتيم، لأنه قال إنك ضعيف، بينما قال له: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. فإذا انظر ما تتوجه إليه همتك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف صحابته، فقال في خالد: سيف من سيوف الله، وقال: أقرأكم أبي، وقال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وهكذا. والخلفاء الراشدون هم قمة الصحابة في جمع كثير من المواهب والصفات. وأعانك الله. قال: والذي أغناه الله من فضله لكنه يؤذي الدعاة والعلماء ويتبع زلاته، مع أنه ينسى أو يبني المساجد ويعطي حفظ القرآن الهدايا، وإذا قابل العلماء فكأنه طالب علم ورع، وإذا قال التجار اليهود فكأنه منهم، فهل يجوز لي أن آكل من أكله إذا دعاني؟ على كل حال ينبغي أن ينصح هذا، ولا شك أن هذا من أحيانا من الوبال، وإن كان قد خلط عاملا صالحا وأخر سيئا، لكن ينبغي له أن يخشى أن أحدها قد أن بعضها قد يحبط الآخر، وقد يكون أكثر، وبخاصة غيبة العلماء والدعاة وولاة الأمور وتتبع زلاتهم، لا يخلو إنسان من زلات، ولا يمكن إلا أن يكون له زلات. فينبغي الإنسان يخاف من الأشياء هذه. وإذا قابل علماء فكأنه طالب علم، وإذا قابل يهودك فكأنه منهم، هذا لا أيضا التملق والنفاق لا، أما مجرد التعامل العادي هذا قد يكون يعني مأذون فيه، لكن أن يتملقهم ويودهم ويحبهم هذا لا يجوز، لأن الكفار لا يحبون. لكن التعامل التجاري معهم ما في مانع، الرسول تعامل مع اليهود وتعامل مع النصارى وتاجر معهم ومات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير كان أخذه لأهله من اليهودي. فالتجارة والصحابة كالتجارة ونوكل اليهود موجودين في المدينة وكانوا التجارة قائمة، فالأشياء هذه المتاجرة ما في إشكال ما دام أنهم يعني مستأمنين وذميون ليسوا حربيين. ولكن المودة والمودة الدينية لا يجوز، ولا لا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا الآخر يودون من حد الله ورسوله. لكن على كل حال إذا دعاك فلا مانع أن تجيب دعوته، لا مانع أن تجيب دعوته، ولكن ينبغي أنك أيضا ما دام أن لك عليه دالة أن تناصحه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.